بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلامنا متعلق بموضوع القضاء والقدر والرد على المعتزلة التي نفت عن الله عز وجل عموم الخلق وعموم التقدير، ولا زال المؤلف يستعرض شيئا من شبههم، لعلنا الآن أن نستعرض شيئا منها بشيء من الإيجاز، لأنه سبق الكلام على كثير من هذه المسألة. ومعلوم يعني أن لا يقول قائل من الإخوة الطلاب أو الأخوات الطالبات: لماذا إذن كرر المؤلف الكلام هنا في القدر؟ نقول لأنه مرتبط بمتن الطحاوي رحمه الله، فالطحاوي عاد مرة أخرى وأشار إلى مسألة القضاء والقدر والرد على المنكرين، فاضطر المؤلف أن يعود إلى هذه المسألة، لكن بحثها من جهة أخرى. يقول: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم، يعني المعتزلة، من الشبه التي تمسكوا بها في نفي عموم القضاء والقدر عن الله عز وجل. يقول: بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا، هذه شبهة أخرى ومن أكبر الشبه التي تمسك بها المعتزلة في نفي عموم المشيئة والخلق عن الله عز وجل وإخراج أفعال العباد عن عموم مشيئة الله عز وجل. وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ يقول أن المعتزلة يقولون: إذا كنتم تقولون أن الله هو الذي خلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها ويعذبهم عليها، يكون في ذلك ظلم. أين العدل الذي اتصف الله عز وجل به؟ كيف يخلق شيئا ثم يحاسبهم عليه؟ يقول المؤلف: هذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس. يقول: ما هو جديد، ما أتيتم به معاشر المعتزلة ليس بجديد، فقد سبقكم إلى هذا أمم وسيلحقكم إليه أمم. يقول: وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. يعني بسبب هذا السؤال: كيف يخلق الله عز وجل الفعل ويحاسب العباد عليه؟ اختلفت الناس مذاهبهم في مقابل الإجابة على هذا السؤال. يقول: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى. وهؤلاء من؟ ها؟ انتبه، هؤلاء هم المعتزلة الذين أخرجوا أفعالهم عن قدرة الله. قالوا: الأفعال لا قدرة لله عز وجل عليها، قالوا لأجل أن نثبت لله العدل، ولهذا سموا أنفسهم أهل العدل، ومن أصولهم العدل. ومعنى العدل عندهم كما سيذكره المؤلف إنكار القضاء والقدر. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وهؤلاء الجهمية والأشاعرة. قالوا: الله عز وجل يفعل لا لحكمة، ولا يجوز تقول لماذا كذا ولماذا كذا، ولهذا خلق هؤلاء وخلق لهم المعاصي وعذبهم عليها محض مشيئته وإرادته، وخلق هؤلاء وخلق أفعالهم الحسنة وجزاهم بالجنة بمحض المشيئة، ما في حكمة، ما في التعليل، ما في السبب، ولا تسأل لماذا. يقول: وسدت باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، وهؤلاء الأشاعرة. الأشاعرة حاولوا التوفيق بين الجبرية وبين المعتزلة، قالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب للمخلوق. جاءوا بمسألة الكسب. في واقع الأمر لما بحث أهل العلم عن حقيقة هذا الكسب وجدوه شيء لا يعقل، ولهذا نصوا على أن مما لا يعقل مع طفرة النظام، نعم، وأحوال أبي هاشم، كسب الأشعري، ما يمكن عقله وتصوره، ولهذا صار قولهم في الكسب يرجع إلى قول الجبرية، ولهذا ألحق مذهبهم في باب القضاء والقدر بمذهب الجبرية. يقول أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه على الكسب. طيب ما هو حقيقة هذا الكسب؟ ما له حقيقة. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وهو قول الغزالي. الغزالي ذهب إلى هذا القول أيضا الذي غير معقول. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا كلام الجبرية على وجه العموم. يقول وهذا هو السؤال الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، الذي جعل الناس يتفرقون إلى هذه الفرق وإلى هذه الطوائف، هو هذا السؤال المورد: كيف الله عز وجل يخلق الفعل ويعذب أو يحاسب عليه؟ يقول والجواب الصحيح، وهذا أمر مهم أن تعرف الجواب عن هذا السؤال، لأنك إذا عرفت الجواب سلمت عقيدتك وسلمت من هذه الشبهات التي يريدها هؤلاء أو غيرهم. يقول أي قال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يقول أنت وقعت في هذا الذنب بسبب ذنب سبقه، وهذه سنة الله عز وجل في عبادة، أن الذنب يجر إلى الذنب والسيئة تجر إلى السيئة، وفي هذا أدلة لا مجال لذكرها الآن. يقول يبقى أن يقال: فالكلام على الذنب الأول الجانب لما بعده من الذنوب. قد يقول قائل: طيب الذنب الأول الذي جلب ما بعده من الذنوب، ها كيف حصل لهذا الذنب؟ ما قبله ذنب؟ يقال الجواب: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. الله عز وجل خلقك لعبادته وفطرك على هذا الأمر، فعملت على خلاف ما خلقت له هذا ذنب، وعلى ما فطرت عليه فجوزيت بهذا الذنب. يقول: وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده ولم يتمكن منه الشر. يعني قلبك الله عز وجل خلقه خاليا مهيئ لقبول الخير والشر، فأنت تركته ما ملأته بالخير، ما ملأته بالشيء الذي فطرك الله عز وجل وخلق لأجله، فجاء الشيطان واستغل الفرصة فملأه بالشر، فهذا عقوبة لك لما لم تملأه بالخير. يقول: نعم، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لاحظ يوسف عليه السلام لما امتلأ قلبه بالإيمان صرف الله عنه السوء والفحشاء، لأن قلبه ممتلئ بالإيمان، ما كان في مكان للفحشاء، صار سببا لأن صرف الله عز وجل عن ذلك. يقول: وقال عن إبليس: بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس أقسم بالله أن يغوي الناس أجمعين إلا المخلصين الذين عمروا قلوبهم بالإخلاص، فلا مجال للشيطان أن يلج داخل هذا القلب أو أن يضع سمومه داخل هذا القلب. وقال الله عز وجل: وهذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العمل. يعني كونك ما ملأت قلبك بالإخلاص التأله لله عز وجل، أنت الذي تسببت حيث جعلت قلبك مهيئ لأن يضع في هذا الشيطان ما يشاء. يقول: فإن قلت فذلك العدم، يعني عدم وجود الخير والشر، كون هذا القلب ما في شيء، معدوم الخير ومعدوم الشر. يقول: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسد. لما تسأل عن العدم سؤالك فاسد. ليش؟ يقول: فإن العدم كاسمه عدم، لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفعل. يعني عدم الشيء لا ينسب لأحد لأنه عدم كاسمه، ما تقول الذي فعل، لأن الفعل إذا وقع ينسب إلى فاعل، لكن العدم عدم. يقول بل هو شر محض، الشر ليس إلى الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي العدم، العدم المحض شر محض، وهذا لا ينسب إلى الله، لا يقال أن الله هو الذي خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لأن الشر محض سبق الكلام عليه. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حتى يقول الله يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشياطين إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطهم عليه، كونهم تولوا الشياطين وأقبلوا على الشياطين وفتحوا أبوابهم للشياطين وفتحوا قلوبهم للشياطين، صار هذا سببا لضلالهم والاستغلال الشيطان الفرصة في ذلك. نعم. يقول فإن قلت إن كان هذا الترك يعني ترك البر والتقوى وترك الإيمان أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ يقول إن كان ترك الإيمان والتقوى إن كان أمر وجودي، إن كان أمر عدمي عادت المسألة من جديد، وإن كان أمر وجودي فكيف يخلق الله عز وجل هذا الأمر ثم يعاقبني عليه؟ يعني عاد السؤال جدع من جديد. يقول قيل ليس هناك ترك وكف النفس ومنعها عما تريد وتحب، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، يعني الله عز وجل ما كف النفس ومنعها أن تختار الخير، الإنسان يقال هذا أمر وجودي خلقه الله عز وجل ويعاقب عليه، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان، لله في هذا الشخص الذي ترك الإيمان واختار الكفر عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحسه بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، يعني كون الله عز وجل جعله مذنب مخطئ هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله، لكن قد لا يحس بهذه العقوبة لأنها تتوافق مع هواه. العقوبة الثانية العقوبة المؤلمة، وهي بعد فعل السيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى أن الله فتح عليهم أبواب الشهوات أبواب المعاصي، ليش؟ لأنهم نسوا ما ذكروا به. العقوبة الثانية وهذه لا يحسون بها، العقوبة التي يحسون بها ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، هذه العقوبة التي يحسون بها، العقوبة الثانية، فهذه العقوبة الثانية. فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، يعني هل كان يمكنهم أن يأتوا بهذا الإخلاص والإنابة والمحبة من غير خلق الله عز وجل، أم هو محض فعل الله عز وجل؟ الجواب يقول لا، بل هو محض منته وفضله، بل هو من الله عز وجل، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله بيديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه، هو محض فضل الله عز وجل، هو فضل ومنه من الله، هذا الإخلاص وهذا الإنابة. طيب يقول فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم أي هذا الإخلاص ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، إذا كان الله ما خلقه فيهم إذن هو ظالم لهم، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قيل الجواب لا يكون سبحانه يمنعهم من ذلك، لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظلما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع، يعني كونه منع عنهم الإخلاص والإنابة ما هو هذا ظلم؟ ليش؟ قال لأن الظلم هو أن تمنع الغير حقا له، هذا هو الظلم، هذا هو حقيقة الظلم في لغة العرب. يقول إنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. لو جاءك إنسان ومنعك من تملك سيارتك الذي شريتها بحر مالك نقول ظالم، منعك من دخول بيتك نقول هذا ظالم، واضح؟ هذا هو الظلم. يقول وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه، أي يمنع الإنسان حقا هو له. الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي ولا يظلم ربك أحدا، وهذا هو القدر الذي حرمه الله عز وجل، أي يمنع الإنسان حقا له. طيب، وأوجب على نفسه خلافه، أوجب على نفسه العدل. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له، الإخلاص هل هو حق لجميع العباد؟ لا. طيب إذا منعه الله عز وجل بعض الناس هل يعتبر ظالم؟ لا. الآن مالي الذي أملكه استقلالا، أعطيت جزء من هذا المال فلان من الناس تكرما وتفضلا مني، ولم أعطي من هذا المال زيد من الناس، هل أعتبر ظالم لزيد؟ الجواب لا. ما يقول عاقل أنك ظلمت زيد، لأن هذا ملكي أتصرف فيه كيف ما شاء. فالله عز وجل لما أعطى الإخلاص والإيمان، أعطاه بلال أو أعطاه سلمان أو أعطاه صهيب، ومنعه أبا لهب وأبا جهل، فهل يكون ظالم لأبي لهب وأبي جهل؟ الجواب لا، لأن هذا ملك لله وحق لله وفضل لله، يهبه لمن يشاء ويمنعه من يشاء، ولا يكون ظالما لمن منعه. ولهذا قال وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل. كون الله منع حجب الإيمان عن هذا الكافر يعتبر عدل منه، نعم تفضل على المؤمن وأعطاه الإيمان لكن لم يتفضل على الكافر، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب على غضبه تغلب غضبه؟ يعني إذا كان العطاء والتوفيق إحسان ورحمة فلماذا ما عم به الخلق؟ ليش؟ كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل المقصود في هذا المقام بيان، يقول المؤلف ما هو كلامنا الآن لماذا لم يعم بإحسانه الناس، الكلام الآن هل منع الكافر من الإيمان يعتبر ظلم ولا لا بس، ولهذا هذا الجواب عليكم، أما هذه مسألة أخرى. يقول المقصود في هذا المقام بيان أن هذا العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا السؤال عن الحكمة، يقول أنتم الآن تسألون عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، يعني أنتم تقولون ما الحكمة، ليش الله عز وجل قدم العدل على الفضل بالنسبة لإيمان الكافر، ليش ما منحه فضله ولم يعامله بعدله، ليش عامله بعدله؟ قال هذه أنتم تسألون عن الحكمة، نعم، والأمر الجواب سهل. يقول وهل لا سوى بين العباد في الفضل، يعني كانكم تقولون ما الحكمة في كون ما جعل العباد كلهم في مستوى واحد في الإيمان، وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، هذا حقيقة السؤال، ليش تفضل على زيد ولم يتفضل على عمر؟ وقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب بقوله، الجواب تريدون الجواب خذوه من الله ليس منا، جوابكم يقول الله عز وجل فيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال الله عز وجل، قال اليهود أو يقول لهم يوم القيامة هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. هل منعتكم شيء من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء وليس في الحكمة. أنتم تسألون الآن معاشر الجبرية ومعاشر القدرية عن الحكمة، ماشي، نقول وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، ليس من حكمة الله عز وجل أن يبين لعموم الناس الحكمة في كون أعطى هؤلاء وأعطى ومنع أولئك، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال ذلك استدل به على علم ما لم يعلم، إذا ظهر له شيء يسير بصيص نور من حكمة الله عز وجل تبين أن علمه لا يساوي شيئا في علم الله عز وجل وأن ما خفي عليه أضعاف أضعاف ما ظهر له. يقول لما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص، يعني المشركون كأنهم اعترضوا على الله، لماذا خصص هؤلاء بالإيمان وأولئك بالكفر؟ يقول قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا أجاب الله عليهم؟ قال الله تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسه، بمعنى ذواتكم غير صالحة للإيمان، الله عز وجل يعرف المحل القابل للشكر ولهذا وهبه الإيمان، أما ذواتكم فغير قابلة للإيمان فمنعكم الإيمان عدلا منه سبحانه، فلو غرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، يعني لو أعطاكم الإيمان ولواتكم غير قابل للإيمان ما كان لهذا الإيمان أي ثمرة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، يعني أن العبد لا يستطيع هو الذي يخلق فعل نفسه، فإذا لا فعل للعبد أصلا. قيل يقول إذا قلتم أن العبد لا يستطيع يخلق فعله إذن العبد ليس له فعل البتة، الجواب قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أثبت لهم الفعل، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أثبت لهم الفعل. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، أفعال العبد هو فاعل حقيقة لفعله، وأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركة المرتعش. الآن المرتعش الذي يرتعش لا إراديا هذا فعل لكن بغير إرادته، فنسميه صفة له لا نسميه فعل. نعم. أما النوع الثاني المقارن للقدرة بحيث رفع هذه النظارة، رفع هذا القلم، له قدرة، يقول فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد، هذا الفعل يقال له كسب للعبد وفعل للعبد وصفة للعبد. أما حركة المرتعش نقول فلان مرتعش موصوف بالارتعاش، لكن لا يقال أنه يفعل الارتعاش لأن حركة لا إرادية غير داخلة في إرادته. يقول كالحركات الاختيارية، والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، هو الذي خلق قدرة العبد وهو الذي يجعل العبد يفعل أو لا يفعل، يجعله يستطيع الصلاة أو لا يستطيع الصلاة. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، أنكروا القول بالجبر لأن الجبر لا يكون للإنسان العاجز ليس له حيلة، ولهذا قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء. لعلنا نقف عند هذا القدر و نكمل في اللقاء القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.